السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، نواصل ما كنا توقفنا عنده من دروس تفسير الشيخ السعدي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وما زلنا مع صورة الصافات، وكانت آخر آية كنا توقفنا عندها هي قول الله عز وجل من هذه الصورة المباركة: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. هذه الآيات التي جاءت بعدما ذكر الله تبارك وتعالى من أخبار المشركين المعاندين المكابرين الذين ادعوا لو أن الله تبارك وتعالى أنزل عليهم كتابا كما أنزل على الأولين لكانوا عباده المخلصين. وهذا في قوله: لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين. قال بعد ذلك: فكفروا به فسوف يعلمون. والله تبارك وتعالى إنما أنزل عليهم ما لم ينزل على أمة من الأمم قبلهم، أنزل عليهم هذا الكتاب المهيمن على سائر الكتب، أنزل عليهم القرآن الكريم وهو أحسن الذكر وأفضل الكتب التي أنزلها الله تبارك وتعالى على نبي من أنبيائه، ولكن رغم ذلك كفروا به وأعرضوا عما جاءهم به نبيهم عليه الصلاة والسلام، أي النبي الذي بعث فيهم. ثم قال الله تبارك وتعالى بعد ذلك: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. هذه الكلمة هي قول الله بعد ذلك: إنهم لهم المنصورون، أي أن الله تبارك وتعالى ناصر دائما وأبدا عباده، وأن العاقبة دائما تكون لهم، وأن العاقبة للمتقين كما قال رب العالمين: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ولهذا قال الشيخ عليه رحمة الله عند هذه الآية الكريمة: وهذه بشارة عظيمة لمن اتصف بأنه من جند الله، من جند الله على الحقيقة. وميزنا بين من كان كذلك وبين من كان كاذبا مدعيا، والفيصل بين هؤلاء وأولئك هو مدى الالتزام والاستقامة على أوامر الله تبارك وتعالى، على ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن أعمال هؤلاء هي التي تشهد على حقيقة أمرهم، ولا يحتاجون إلى أن يفصحوا عن هذا الأمر أو أن يدعوه، أعمالهم تدل على حقيقتهم، كما قالت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها لما سئلت عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام، قالت: كان خلقه القرآن، ما جاء في هذا الكتاب تجسد في حياة نبينا عليه الصلاة والسلام، وظهر على أقواله وأفعاله وأحواله، كان قرآنيا ربانيا عليه الصلاة والسلام. ثم قال: بأن كانت أحواله مستقيمة وقاتل من أمر بقتالهم أنه غالب منصور، أي أن الله تبارك وتعالى هو الذي ينصره وهو ناصر لعباده المؤمنين. ثم قال عليه رحمة الله: ثم أمر رسوله بالإعراض عمن عاندوا. وهذا هدي رباني قويم، أن صاحب الحق والداعي إليه لا ينبغي له أن يوقفه المعاند والمكابر والمعارض والطاعن، لا ينبغي أن يثنوه عن دعوته، ناهيك أن يوقفوه في دعوته، لا بد عليه أن يكون ماضيا فيها مستمرا عليها، لأنه مأمور بذلك. ومن آفات العاملين أنهم يوقفون أعمالهم، وهذه آفة من الآفات. ما أكثر الذين ينشطون في البدايات ويجتهدون في أول الأمر ثم سرعان ما يفشلون وسرعان ما يتوقفون ويتقاعسون وقد ينتكسون عياذا بالله تبارك وتعالى. نبينا صلى الله عليه وسلم كان من هديه أنه إذا شرع في عمل لا يتركه، أنه إذا شرع في عمل مما يتقرب به إلى الله جل وعلا لا يتركه. بعض الناس يبدأ في عمل الخير ويجتهد فيه، ثم بعد مدة قليلة كانت أو كثيرة يتوقف ويتعطل عن هذا العمل. أحدث شيء؟ أصبح هذا العمل الذي كان من أعمال البر أصبح من أعمال الشر والفساد؟ هذا العمل الذي كان سنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام أصبح بعد ذلك بدعة من البدع حتى يترك؟ ولهذا لا ينبغي على الإنسان
أن يكلف نفسه من الأعمال إلا ما يطيق، إلا ما يطيق. وطاقته في العمل أنه يقدر عليه، يعني أولا في الشروع فيه، ويقدر على الاستمرار عليه، يقدر على أنه يستمر فيه، يعني يدير هذا في حسابه قبل أن يبدأ في عمله. والصحابة رضي الله تعالى عنهم رباهم نبينا عليه الصلاة والسلام على هذا الأصل العملي السلوكي العظيم، فكانوا لا يوقفون عملا من صالح أعمالهم. وكلكم يعلم حديث أو قصة عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، لما جاء يسأل النبي عليه الصلاة والسلام أنه يجد في نفسه قوة على الصيام، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام وكان بالمؤمنين رؤوفا رحيما، وكما مر معكم في شرح صحيح الإمام البخاري من حديث مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وصفه مالك بأنه قال وكان بنا رفيقا رحيما، كان بنا رفيقا رحيما، يرفق بأصحابه ويرحمهم حتى في مثل هذه الأمور. سأله عن الصيام قال تصوم 3 أيام من كل شهر، تصوم 3 أيام من كل شهر، وهذه سنة والمواظبة عليها فيها خير عظيم. والحكمة من ذلك، يعني من الثلاث، الحكمة من ذلك أن الحسنة بعشر أمثالها، ومن واظب على مثل هذا الصيام جاء ربه يوم القيامة كأنه صام الدهر كله، كأنه صام عمره في الكتاب الذي هو عنده جل وعلا. قال يا رسول الله إني أطيق أكثر من ذلك، يعني قالوا زدني إني أطيق أكثر من ذلك. قال فصم الاثنين والخميس من كل أسبوع، يومين في الأسبوع، بمعنى يصوم في الأول 3 أيام من كل شهر، في هذا يصوم 8 أيام من كل شهر. فقال يا رسول الله إني أطيق أكثر من ذلك، يعني قالوا صم 3 أيام، قالوا أطيق أكثر من ذلك. قال صم الاثنين والخميس، يعني صم 3 وزد الاثنين والخميس على أكثر التقدير. قال إني أطيق أكثر من ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام صم يوما وأفطر يوما، ذاك صيام داود، ذاك أفضل الصيام عليه السلام، ذاك صيام داود عليه السلام. ثم وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه أفضل الصيام. فلما كبر في سنه وضعف بدنه رضي الله تعالى عنه أصبح لا يقوى على هذا الصيام، أصبح لا يقوى على صيام يوم وإفطار يوم. والقضية كلها في سنة، ولكن القضية المهمة بالنسبة لعمل الصحابة أنهم كانوا على طريقة نبيهم عليه الصلاة والسلام، إذا بدأوا عملا وشرعوا فيه ما تركوه. فماذا كان يفعل عبد الله بن عمر؟ أصبح بعد ذلك يفطر 10 أيام لا يصومها، يتقوى بها على غيرها، في بعد تلك 10 أيام يصوم 10 أيام أخرى متتالية، يتقوى في بالأيام 10 على أيام صيامه وما ترك هذا الصيام، وما ترك هذا الصيام. ولهذا ينبغي على العامل أن يكون على هذا الهدي وعلى هذه الطريقة. الله تبارك وتعالى أمر نبيه فقال: فتولى عنهم حتى حين. أمره بالإعراض عنهم، وكذلك أصحاب الدعوات، صاحب دعوة الحق عليه أن يعرض عن المعاندين، وعليه أن يعرض على من يعترض طريقته في دعوته من المبطلين. قال: ثم أمر رسوله بالإعراض عمن عاندوا ولم يقبلوا الحق، وإنه ما بقي إلا انتظار ما يحل بهم من العذاب. لم يبقى لهؤلاء إلا العذاب الذي هو محيط بهم، لأنهم استحقوا عذاب ربهم تبارك وتعالى. ولهذا قال الله عز وجل بعد ذلك: وأبصرهم فسوف يبصرون. وأبصرهم من الإبصار، قال أهل التفسير له معنيان: المعنى الأول من البصر، يعني أبصرهم سترى العذاب يا محمد، سترى العذاب الذي سيلحقهم بسبب إعراضهم وكفرهم وتكذيبهم. وقيل بمعنى الإنذار من الإمهال، فقول الله جل وعلا: وأبصرهم، أي أنظرهم، أي أمهلهم. القضية قضية وقت، وسيأتيهم عذاب ربهم تبارك وتعالى. وقوله جل وعلا بعد ذلك: فسوف يبصرون، هذا فيه تهديد من رب العالمين لهم. قال بعد ذلك: وأبصرهم فسوف يبصرون. قال الشيخ عليه رحمة الله: من يحل به النكال؟ بسم الله. من يحل به النكال فإنه سيحل بهم. استحقوا عذاب الله تبارك وتعالى، سيأتيهم هذا العذاب. فإذا قال بعد ذلك: فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذر. قال الشيخ: فإذا نزل بساحتهم، أي نزل عليهم قريبا منهم. والساحة هي الفناء، الفناء الذي يكون قريبا من الدار. وهذا لأن العذاب إذا حاق بهم فإنه سيقع عليهم، وهذا من بيان قرب العذاب منهم، من منازلهم ومن دورهم. وهذا لفظ تستعمله العرب وتعبر به على مثل هذا. إذا قال قائل لعدوه: سأنزل بساحتك، أي سأدخل أرضك، سأدخل عليك أرضك وسأقتحمك في عقر دارك. وهذا من قبيل قول النبي عليه الصلاة والسلام لما غزا اليهود غزوة خيبر، لما غزا يهود خيبر، لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام خيبر ماذا قال؟ قال: إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. إن أي النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من أصحابه، من جند الله، جند الله على الحقيقة. فساء صباح المنذرين، يعني سيهزمون بإذن الله تبارك وتعالى. وكذلك كان الحال، وبمجرد ما سمع اليهود بقرب النبي عليه الصلاة والسلام من حصنهم إلا لاذوا بالفرار إلى دورهم ومغاراتهم كما تفر الجرذان، كما تفر الجرذان. والله تبارك وتعالى مكن نبيه منهم وغنموا غنائم كبيرة في هذه الغزوة، غزوة خيبر، التي ما كانت النبي صلى الله عليه وسلم أول ما دخل المدينة تعاهد مع اليهود، تعاهد مع اليهود، دار معاهدة بينه وبين اليهود. والنبي صلى الله عليه وسلم ما غدرهم، وليس منه الغدر عليه الصلاة والسلام. والمعاهد له حرمته، المعاهد يصبح كالمسلم في عصمة دمه وماله، لا يجوز، لا يجوز أن يتعدى عليه لا على نفسه ولا على ماله لأجل هذا العهد. أمر العهد عند الله تبارك وتعالى عظيم. ولهذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفى بعهده معهم حتى غدروا، حتى غدروا في غزوة الأحزاب. فلما غدروا غزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان في ذلك خير عظيم. يقال في مثل هذا رب ضارة نافعة، ضارة هذه الخيانة التي كانت من اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم نالوا جزاءها بعد ذلك. فلما دخل عليهم قال: إنا إذا نزلنا على أو بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قال الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى: فساء صباح المنذرين لأنه صباح الشر والعقوبة والاستئصال، لا خير فيه بالنسبة لهم. ساء أي لما سيأتيهم به هذا الصباح، ونحن لا عقيدة عندنا أننا لا نسب الوقت أو الدهر أو الزمن، وهذا ليس من باب اللعن أو السب. بعض الناس يسب الصباح ويسب المساء ويسب الليل، وهذا غير جائز، لأن كما جاء في النبي كما جاء في الحديث أن الله تبارك وتعالى هو الدهر كما قال عليه الصلاة والسلام. فلا يجوز أن تسب الزمن أو تسب الدهر بأن تسب الليل أو تسب النهار أو تسب الصباح. والأصل في المؤمن أن لا يكون لعانا ولا سبابا، أن لا يكون لعانا ولا سبابا. أما الذين يظنون أو يعتقدون أن بعض اللعن أصبح عادة عند الناس، أو الاستعمار أثر في الناس كما يقول بعضهم، فإذا كان كذلك الناس لا يؤاخذون لأجل ذلك ولا تنطبق عليهم أحكام ذلك، هذا زور وبهتان، ليس من العلم في شيء، وليس من دين الله تبارك وتعالى في شيء. اللعن والسب إذا كان لدين الله تبارك وتعالى أو لله عز وجل أو لنبيه عليه الصلاة والسلام فإنه كفر يخرج صاحبه من هذه الملة، يخرجه عن دائرة الإسلام. ويكفر صاحبه كفرا عينيا. هذا الذي أجمع عليه العلماء، هذا الذي أجمع عليه العلماء، وعلى رأسهم أئمة المالكية، وعلى رأسهم إمام دار الهجرة عليه رحمة الله تبارك وتعالى. لا خلاف بين العلماء في هذا. وبالتالي من جاء بعدهم وخالفهم في قولهم فلا عبرة بقوله، كما هو قول ومذهب المرجئة ومن ذهب مذهبهم في هذا الباب. ففرق بين هذا، بين السب واللعن، وبين الإخبار، وبين الإخبار على سوء الحال أو سوء المآل. هذا سيصيبهم هذا العذاب الذي استحقوه، الذي استحقوه، عقاب من الله تبارك وتعالى لهم. ومن رحمة الله عز وجل بهم أنه أنذرهم، والإنذار في اللغة هو الإعلام بالتخويف، الإعلام بالتخويف. هناك الإنذار وهناك البشارة، وهناك البشارة، والبشارة عكس الإنذار. البشارة إعلام بما يسر ويفرح، كما ذكر الشيخ في الآية السابقة قال هذه بشارة عظيمة لمن اتصف بأنه من جند الله. والله تبارك وتعالى يبشر المؤمنين وينذر الكافرين والمخالفين والمعاندين. والله تبارك وتعالى أرسل رسله مبشرين ومنذرين كما وصفهم ربنا جل في علاه، رسلا مبشرين ومنذرين. قال فساء صباح المنذرين، لأنه صباح الشر والعقوبة والاستئصال، الاستئصال بأن يجتثهم الله تبارك وتعالى، وهذا بإهلاكهم. والله تبارك وتعالى سلط أنواعا من العقوبات على من استحق عذابه في الدنيا، منهم من أهلكهم بالريح التي أتت عليهم فلم تبقي كافرا منهم، ومنهم من أهلكهم بالصيحة، صيحة من ملك واحد يصعق لأجلها. الآن في وقتنا فيه ما يعرف بالقنابل الصوتية، تعرفوا القنابل الصوتية؟ تعرف هذا قنابل صوتية، قنابل تحدث صوت، هذاك الصوت فيه إهلاك، فيه إهلاك. هذا خلق من خلق الله عز وجل، ملك من ملائكة الرحمن يصيح صيحة واحدة فيهلك من شاء الله تبارك وتعالى بسبب هذه الصيحة بأمر الله جل وعلا. ومنهم من قلب الله جل وعلا عليهم أرضهم وديارهم فجعل عاليها سافلة ولم يبق منهم أحدا، ومنهم من أهلكهم بالطوفان، ومنهم من أهلكهم الله جل وعلا بالطوفان، المياه أتت عليهم جميعا، ومنهم من يهلكه الله تبارك وتعالى بجنده وبحزبه من أوليائه المتقين، كما وقع لقريش، كما وقع لقريش. أبو جهل في غزوة بدر جاء متفاخرا متكبرا ظانا أنه سيستأصل النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، فاستأصله الله جل وعلا وأهلكه، وأهلكه وقتل في هذه الغزوة، وديس بحوافر الخيل. وهكذا عذاب الله جل وعلا بمن يستحقه من أمثال هؤلاء. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله ثم كرر الأمر بالتولي عنهم وتهديدهم بوقوع العذاب، كرر الأمر في قوله تبارك وتعالى وتولى عنهم حتى حين، قالها بعد قوله وإن جندنا لهم الغالبون، قال بعد ذلك فتولى عنهم حتى حين للنبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا تسلية لقلبه بهذا الوعد، ووعد الله صادق بهذه البشارة، أي لا تحزن يا محمد فإنك أنت الغالب، لا تحزن يا محمد فإنك أنت المنصور، ووعد الله جل وعلا حق. قال له بعد ذلك فتولى عنهم حتى حين، اتركهم وأعرض عنهم. ثم قال بعد ذلك فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين، وتولى عنهم حتى حين، وتولى عنهم حتى حين، أي حتى يأتيهم هذا العذاب المقيم، وأبصرهم فسوف يبصرون. قال الشيخ عليه رحمة الله ولما ذكر في هذه الصورة كثيرا من أقوالهم الشنيعة التي وصفوه بها نزه نفسه عنها، يعني وهذا في خاتمة هذه الصورة المباركة، وقد جاء في هذه الصورة الكثير من تلك الأوصاف القبيحة التي وصف بها هؤلاء ربهم تبارك وتعالى. وصفوه بما لا يليق، وصفوه بما لا يليق به جل وعلا، نسبوا إليه الولد وجعلوا ولده أنثى، وصفوا ملائكته بما لا يليق كذلك، وما إلى ذلك من هذه الأوصاف. وهذا من بديع كلامه تبارك وتعالى بعد هذه الأوصاف التي وردت في هذه الصورة، ختم الله جل وعلا هذه الصورة بتنزيه نفسه. والتنزيه بمعنى أن الله تبارك وتعالى ينفي كون هذه الصفات له عز وجل، ينزه نفسه عنها. والتنزيه من التسبيح، فقول الله تبارك وتعالى بعد ذلك فسبحان الله أو سبحان ربك، هذا تنزيه، التسبيح بمعنى التنزيه. قال الشيخ تنزه وتعالى رب العزة، تنزه وتعالى عما وصفه به هؤلاء من كل تلك الأوصاف الشنيعة التي لا تليق به. رب العزة قال أي الذي عز فقهر، أي الذي عز فقهر. وصفة العزة لله تبارك وتعالى قال أهل العلم فيها معان ثلاث، فهو عز الغلبة، وعز غلبة، وعز قهر، وعز امتناع. عز الغلبة أن الله تبارك وتعالى غالب على أمره، لا يعجزه شيء جل في علاه، وأنه تبارك وتعالى قاهر فوق عباده. وامتناع بأن الله تبارك وتعالى يمتنع في حقه أن يمس بسوء، يمتنع أن يمس بسوء، ولا يقدر على هذا مخلوق من مخلوقاته. ومن سوى الله جل وعلا كلهم مخلوق، من عظم منهم أو من صغر. ومن مخلوقات الله جل وعلا من عظمته لا يعلمها إلا الله عز وجل، وهو مخلوق من مخلوقات الله، وهو مخلوق من مخلوقات الله، ملك من ملائكة الرحمن جل وعلا، السماوات والأرض في كفه كالحلقة، في كفه كالحلقة، هذا خلق عظيم. عرش الرحمن الذي هو أعظم المخلوقات على الإطلاق، لا يحمله من الملائكة إلا ثمانية، وهي ملائكة عظام لا يعلم عظمتها إلا العظيم المتعال تبارك وتعالى. لا هذه المخلوقات ولا من دونه يصل ربنا تبارك وتعالى أو يمس الله تبارك وتعالى بسوء مهما كان. قال الذي عز فقهر كل شيء واعتز عن كل سوء يصفونه به، واعتز عن كل سوء يصفونه به. ولهذا المنافقون الذين ما قدروا الله جل وعلا حق قدره من إرجافهم ومن افترائهم وكذبهم وظلمهم وجورهم، قال قائلهم إذا رجعنا المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل، إذا رجعوا إلى المدينة ليخرج الأعز منها الأذل، يعني الأعز اللي هو عبد الله بن سلول رأس النفاق في المدينة، يخرج الأذل الذي هو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، أي يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مدينته. فأنزل الله جل وعلا على نبيه، ولله العزة، وبعد ذلك ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون، هؤلاء لا يعلمون هذه الحقائق، لأنهم لا يعرفون ربهم تبارك وتعالى المعرفة الحقة، لأن العلم بالله على الحقيقة يورث الخشية منه. هذه الخشية التي تجعلك تستقيم على أوامره جل وعلا، وتخاف من معصيته، وتجتهد في طاعته، هذا كله بالعلم، العلم الذي أشرفه على الإطلاق هو العلم بالله تبارك وتعالى. فوصف الله عز وجل هؤلاء بعدم العلم، ولكن المنافقين لا يعلمون. ثم قال بعد ذلك وسلام على المرسلين، سبحان ربك رب العزة عما يصف. وذكر الله تبارك وتعالى في هذه الآية صفة من صفاته العظيمة، صفة الربوبية له عز وجل، وكررها سبحان ربك رب العزة عما يصف. والربوبية على نوعين، ربوبية خاصة في قوله ربك، ربوبية خاصة وربوبية عامة وربوبية خاصة. ربوبية عامة هذه الله جل وعلا رب الخلائق كلها بالقهر والكبرياء جل في علاه، والربوبية الخاصة بمعنى التربية، أي أن الله جل وعلا يعتني بعباده الذين شرفهم بهذه النسبة إليه، بهذه النسبة إليه. أما الرب في الثانية في قوله رب العزة، قال أهل العلم هنا بمعنى الصاحب، أي صاحب العزة، أي صاحب العزة، وليس بمعنى الصفة، وهذا يطلق، وهذا يطلق في لسان العرب، وهذه الصفة جاءت في القرآن بمعاني منها هذا المعنى، وقالوا أنها جاءت بمعنى الصاحب إلا في هذه الآية، بمعنى الصاحب إلا في هذه الآية رب العزة، أي صاحب العزة تبارك وتعالى عما يصفون، أي يصفه به هؤلاء الكافرون. قال وسلام على المرسلين، قال الشيخ لسلامتهم من الذنوب والآفات وسلامة ما وصفوا به فاطر الأرض والسماوات، الله جل وعلا بلغهم هذا السلام، بلغهم هذا السلام لأجل هذه السلام. ولما كان الحديث عن تنزيهه عما وصفه به الكافرون، هؤلاء ليسوا منهم، الكافرون يصفون الله جل وعلا بما لا يليق به، وهذا من كفرهم. أما هؤلاء فهم سالمون من مثل هذه القبائح، فلا يصفون الله تبارك وتعالى إلا بصفات الكمال، لا يصفونه إلا بصفات الجلال والجمال التي وصف بها نفسه أو وصفه بها نبيه عليه الصلاة والسلام، ولا يتعدون في هذا الباب، ولا يتعدون في هذا الباب. وباب هذا الباب الأسماء والصفات معلوم أنه توقيفي، معلوم أنه توقيفي، لا نصف ربنا جل وعلا إلا بما ثبت في الكتاب والسنة. وها هنا فائدة بمناسبة وأنا أتحدث جاء في ذهني كلام أحد المرجفين المفتونين بأنفسهم وبما يظنون أنهم أوتوا به من علم، وهو لا شيء، سراب في سراب، لأن العلم على الحقيقة ما كان مأخوذا عن الأكابر، ما كان مأخوذا عن الأكابر. نحن في هذا الباب، وهذه قاعدة في هذا الباب، في باب الأسماء والصفات، نقول أنها توقيفية، يعني لا بد أن يكون دليلها من كتاب أو سنة، دليلها من كتاب أو سنة، ومع هذا الدليل من الكتاب والسنة فهم سلف هذه الأمة، فهم سلف هذه الأمة، مثلا في صفة من الصفات، مثلا في صفة من الصفات وردت في نص من النصوص، صفة العسل، هذه التي جاء ذكرها في الحديث الصحيح، والعلماء جميعا قالوا أن هذا من باب الإخبار وليس من باب الصفات، هذا من باب الإخبار وليس من باب الصفات، يعني ما وجد من السلف فيما نعلم وفيما رجعنا إليه مما أثر من كتبهم ومن علمهم أن أحدا من السلف قال من صفات الله جل وعلا العسل، من صفات الله جل وعلا العسل، أحد المتفيقهين من جماعة الكل وما عليه تدل دار مقالة طويلة عريضة في الرد على الشيخ عبد الله البخاري حفظه الله ووفقه لكل خير، لما قال بقول السلف في هذه المسألة وأنها ما أثر عن السلف أن هذه صفة. أجابه غير مناسبة أن الحديث حج بنفسه وما إلى ذلك، يعني ما نحتاجوش إلى كلام السلف ولا نحتاج إلى فهم الأئمة. معليش الحديث هذا أصل حج في بنفسه، لا غبار في ذلك ولا مرية في ذلك، ولكن حج بنفسه ليس على أمثالي وأمثالك، حج بنفسه على من لا يتهمون في فهمهم ولا يتهمون في علمهم. هؤلاء الحديث حجة في نفسه، وإذا قالوا في الحديث بكذا أو كذا وفهموا منه كذا وكذا فلا نترك فهمهم لفهم غيرهم. احنا لا نترك فهم هؤلاء الكبار أصحاب العقول النيرة لفهم غيرهم، لربما ما لا يعرف حتى اسمه. هذوك خلاص يمشوا غير بالكنية، أبو القعقاع وأبو المسمار وأبو كذا، يمشوا بالكنة ما عندهمش حتى الشجاعة باش وهكذا جماعة الفيسبوك وغيرهم بالكنية نتاعو ويلا طايح في عباد الله، ما ترك عالما ولا عابدا ولا تقيا ولا نقيا إلا وناله بسوء كلامه وقبيح عباراته. ويسألون والله الذي لا إله غيره، كل واحد خط بيمينه كلمة فيها سوء وفيها تعدي وفيها ظلم على مسلم واحد فإنه يأتي يوم القيامة يحمل وزرها. ويا ويل من كان خصمه يوم القيامة أولياء الله من علماء هذه الأمة وأئمة السنة، يأتي يوم القيامة هذا خصمه، هذا العبد طعن فيه، اتهمه في دينه، وصفه بالأوصاف الشنيعة كما فعل هذا الدعي في وصف الشيخ البخاري بمثل تلك الأوصاف التي لا يفعلها ولا يفعل مثلها إلا من كان من أمثالهم، إلا من كان من أمثالهم كما وصفهم جزاه الله خيرا أسد السنة المصري الشيخ رسلان حفظه الله تبارك وتعالى. المهم هذه جملة اعتراضية. قال الشيخ: وسلام على المرسلين لسلامتهم من الذنوب والآفات وسلامة ما وصفوا به فاطر الأرض والسماوات. ثم قال: وهذه خاتمة هذه الصورة المباركة العظيمة، والحمد لله رب العالمين. قال الشيخ: الألف واللام للاستغراق، الألف واللام للاستغراق، يعني فجميع أنواع الحمد من الصفات الكاملة العظيمة والأفعال التي ربى بها العالمين وأدر عليهم فيها النعم وصرف عنهم بها النقم ودبرهم تعالى في حركاتهم وسكونهم وفي جميع أحوالهم كلها لله تعالى، يعني له الحمد كله، له الحمد كله جل وعلا، وهو الذي يحمد على كل شيء، وهو الذي يحمد على كل شيء، لا يحمد على سوء سواه. الإنسان يبتلى بما يضره ورغم ذلك يحمد الله تبارك وتعالى، يحمد الله جل وعلا. وهذا هذه الصفة في حق الله تبارك وتعالى، فهو المقدس من فقال بعد ذلك فهو المقدس عن النقص المحمود بكل كمال والمحبوب المعظم ورسله سالمون سالمون مسلم عليهم، والذي سلم عليهم هو رب العالمين تبارك وتعالى الذي من أسمائه السلام، ومن اتبعهم في ذلك وله السلامة في الدنيا والآخرة، يعني من كان هذا حاله له السلامة في الدنيا والآخرة. لما سلم من الآفات كلها، وأشدها وأقبحها وأخطرها آفات القلوب، وأخطرها ما تعلق بالاعتقاد والإيمان، سلم من هذه الآفات، سلم من الشرك، سلم من التأويل، سلم من الأباطيل التي وقع فيها غيره من أهل الضلالات ومن أهل الأهواء. فمن كان هذا حاله، يعني السلامة، جوزي بالسلامة كذلك في الدنيا وفي الآخرة، والسلامة في الآخرة من عذاب الله تبارك وتعالى، فهو سالم منعم، وأعداؤه لهم الهلاك والعطب في الدنيا والآخرة. هذا تمام ما قاله الشيخ عليه رحمة الله في هذه الصورة. تم تفسير صورة الصافات، قال في السادس من شوال سنة 1343 على يد جامعه وكاتبه عبد الرحمن بن ناصر السعدي، وصلى الله على محمد وسلم تسليما، والحمد لله بنعمته تتم الصالحات. رحمة الله جل وعلا عليه، وأجزل له المثوبة في الدنيا والآخرة، ورفع منزلته وقدره في عليين، وجعله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. بقي أن نذكر شيء من الفوائد المتعلقة بخاتمة هذه الصورة المباركة، نؤخره للحلقة للدرس القادم، ولنشرع بعد ذلك في تفسيره لصورة قاف، والله نسأل لصورة صاد، والله نسأل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
باب الزهد فيه، قد يكون من باب الورع، قد يكون من باب ترك المباحات للتفرغ لما هو أفضل منها من أنواع العبادات. ما كانش تعارض بين هذا وما جاء في الحديث. الحديث جاء في فضل التوحيد، وجاء في بيان سعة رحمة الله جل وعلا ومغفرته لعباده. الله أعلم. هذا قال صيام الاثنين والخميس بنية اغتنام الغنيمة الباردة، ثم التوقف عن الصيام عندما يطول النهار. هل هذا الفعل خلاف السنة؟ لا، ما هو خلاف السنة. إذا كان من باب اغتنام الغنيمة الباردة عملا بما أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا شيء طيب. ربي يغفر لك، ربي يتقبل منك ويوفقنا وإياك للعمل الصالح، ولكن جعلها في كل باردة، ماشي باردة هذا العام وبعده. واحد يقول بنية رنا عزاب يا شيخ، بنية التعفف، وبعد إذا تزوجناها وعلى بالك. معليش، نفس الشيء. هل عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية؟ إذا الإنسان وقع بالمعاصي، كلما وقع بالمعاصي كلما ضعف إيمانه، كلما نقص إيمانه. والله هذا يقول أنا أعمل فنان في شركة خاصة، يعني يحب يقول مصر، كلفت بترميم فندق 5 نجوم في بجاية. به حال فما حكم العمل بهذه الشركة؟ والله يا ما أدري، هذه تحتاج منك سؤال. إذا بقيت إذا وصلت أنك ترمم الحانات والمراقص، يعني نصلي عليك صلاة الجنازة. لا يا أخي، هذه الأمور لا يجوز لك أن تعمل بها. إذا كان الأماكن اللي هي أماكن المعصية مثل هذه الفنادق أو مثل المؤسسات الربوية أو مثل المؤسسات القائمة على الحرام، هذه لا يجوز لمسلم أن يعمل فيها بأي نوع من أنواع الأعمال، لا بناء ولا كهربائي ولا سباغ ولا غيره. والله أعلم. اترك هذا يا أخي، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا. شركة تخدم في هذه الأمور، يا مشارك إذا يخدم هو في الشركة وبعد يبعثوه لهذا 5 نجوم كشيف يروح يبني به، ولو يخدم هذاك البروج اللي دخل هذاك المكان اللي في هذيك الحالة، يعتبر من الإعانة على المنكر. والله المستعان. وهذا ويقول كذلك سائلة تسأل عن حكم الذهاب إلى الطبيب النفسي، وهل يجوز شرب الدواء بعد الجلسات المتكررة عنده؟ والله الأصل أننا لا نحتاج لأمثال هؤلاء الأطباء النفسانيين إلا إذا كانت في حالات هذه الحالات أمراض عضوية يعني متعلقة بالعقل، فهذه ربما ما أدري هذه نفس التخصص ولا غير، يعني الأمراض العقلية أظن يختلف عن الأمراض النفسية. أما لأجل الأمراض هذه النفسية، قال إنسان عنده قلق ولا إنسان عنده اكتئاب ولا إنسان مثل هذه الأمور، ويروح لهذا الطبيب النفسي المخدر بعد المخدر تلو المخدر، فهذا لا ننصح به ولا ينصح به أهل العلم، والعلم عند الله. هذا وش قال؟ استخدم برامج مقرصنة في تصميم صور ومقاطع دعوية، وبعد أن اطلعت على فتواكم أن هذا لا يجوز، فتوى العلماء ما يشوفوا يعني أن هذا لا يجوز، انتهيت. هل أحذف تلك المقاطع والصور؟ لا، أنت ما دام كنت جاهل بالحكم حين تصميمها وما دام أنها نافعة فاتركها لتنتفع ولينفع بها غيرك، أنت تب إلى الله عز وجل من هذا الفعل ولا تعد بمثله، فنسأل الله أن يتوب علينا وعليك. هذا يقول كذلك: ما حكم قول بعض الناس الله غالب؟ الله غالب يعني على حسب السياق الذي ورد فيه، هذا المقصود أن الله غالب على أمره، ولكن هناك بعض الاستعمالات لهذه اللفظة في غير موضعها، كأن ينصح المسلم أخاه وقع في معصية أو مخالفة، يكون جواب الله غالب، وهذا من باب، وهذا يعني إرادها في مثل هذا السياق هو من باب الاحتجاج، من باب الاحتجاج على المعايب أو على المعاصي بالقدر. دام مثل ذاك اللي يقول مكتوب، يقول له يا ولدي اتق الله واترك هذا الفعل وهذا فعل حرام، يقول مكتوب، يعتذر بالقدر، قصده بالمكتوب هنا أنه هذا شيء قدره الله عليه. صحيح، شيء قدره الله عليه ولا ينكر هذا، وهذا عقيدة المسلمين، ولكن لا يجوز لك أن تحتج ولا أن تعتذر بالقدر أبدا. فعلى شيئا في الأمور الأخرى لا تحتج بالقدر. لما في الأمور الأخرى لا تحتج بالقدر؟ إذا اعتدي عليك أو ظلمت، علاش تروح الكوميسارية تجري تشتكي؟ قدرها، ربي قدره، صح ولا لا؟ ربي قدره، لا تشتكي، تصبر على القدر، هذا هو الواجب، الصبر على الأقدار المؤلمة. تروح تجري، وفي هذه لما لا تصلي ربي قدرها، الله يصلح أمورك. إذن هذا يعني السياق هو الذي يدل على معنى. هذا قال: ما حكم تربية العصفور والتجارة به؟ ما لا حرج إن شاء الله، العصافير اللي تقتنى لأجل الزينة أو لأجل الصوت الحسن أو لأجل أكل لحمه كالحمام والسمان وأخواتهم، تأكل الصرصور، هذا الأنواع كلها يجوز عادي تربيتها من المباح الذي أذن فيه الشرع، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى ذاك الصبي الصغير وعنده ذلك العصفور يحتفظ به ويلعب به، وبعد لما التقاه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ماذا فعل النغير يا عمير؟ لو كان هذا أمر محرم لنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة. وفي بعض يقول الناس اللي عندهم شبهة يقول لك راك داير في سجن، جاتهم هذه الشبهة يعني راك في السجن وفي العصافير، وهو مسكين ما يعرفش انه هذه البهائم كلها في السجن، احنا الخرفان نديرهم الاسطبل والبقر كذلك والجمل كذلك معامل الابل راهم كلهم مسجونين، ولولا هذا لضاعت اموالهم، صح ولا لا؟ لضاعت اموالهم
احنا راهم في السجن وما سلكوش. ما لا لا قبل يومين كنت في المسكرة وكنت في بيت احد الاخوة بعد صلاة العشاء بعد ما رجعنا نص دخلنا للبيت نلقاه داير الدراجة النارية داخل ومع عندهم الجدار الخارجي والفيلا داخل. قال انا ما خليت في الساحة ودخلوا داخل يقعد معاك هذا الموضوع. قال لي يا شيخ خليناه برا الدواء. سبحان الله وجدار عالي وابواب واقفال يدخلوا لهم في الليل وانت تحوس البقر تاعك ولا الغنم تاعك يبقى هكذا او في سجن ما ينبغي. هذا قال ما تنصح بما تنصح بمن أراد أن تزوج امرأة ثانية. أنا بيني وبينك وبعد أروح لي الدنيا كاع شباب ساكن نص وحدة مثلا ما نحكوش في الحرس. هذا يقول هل يجوز بيني وبينه كان أمور يعني شوية خاصة عندما نسألوا فيها باش نشوف لمثله نقول له مليح ولا نقول له لا أنصح. كاين ناس في مسألة يجي نقول له أنت ما تتأخرش لازم بكرة تروح تجيب واحدة ثانية وربما واحد ثاني نقول له أنت إياك تفكر ماشي تجيب تفكر أنك تجيب واحدة ثانية. هل يجوز اقتراض المال حتى تذهب إلى العمرة؟ ما فيش حرج إذا كان يغلب على ظنك أنك قادر على السداد، وإلا لا تفعل لأن الله عز وجل جعل هذه العبادة منوطة بالقدرة، القدرة المالية. إذا عندك اعتبر يا أخي الله يتقبل منا، إذا ما عندك تصبر على ذلك والله عز وجل قد يثيبك أجر العمرة الكاملة بعمل من الأعمال الصالحة الأخرى. الذي يصلي صلاة الفجر في المسجد ويجلس في مكانه يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس ويصلي ركعتين له أجر عمرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم عمرة تامة كاملة فضل من الله جل وعلا.
السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، نواصل ما كنا توقفنا عنده من دروس تفسير الشيخ السعدي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وما زلنا مع صورة الصافات. وكانت آخر آية كنا توقفنا عندها هي قول الله عز وجل من هذه الصورة المباركة: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. هذه الآيات التي جاءت بعدما ذكر الله تبارك وتعالى من أخبار المشركين المعاندين المكابرين الذين ادعوا لو أن الله تبارك وتعالى أنزل عليهم كتابا كما أنزل على الأولين لكانوا عباده المخلصين. وهذا في قوله: لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين. قال بعد ذلك: فكفروا به فسوف يعلمون. والله تبارك وتعالى إنما أنزل عليهم ما لم ينزل على أمة من الأمم قبلهم، أنزل عليهم هذا الكتاب المهيمن على سائر الكتب، أنزل عليهم القرآن الكريم وهو أحسن الذكر وأفضل الكتب التي أنزلها الله تبارك وتعالى على نبي من أنبيائه، ولكن رغم ذلك كفروا به وأعرضوا عما جاءهم به نبيهم عليه الصلاة والسلام، أي النبي الذي بعث فيهم. ثم قال الله تبارك وتعالى بعد ذلك: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. هذه الكلمة هي قول الله بعد ذلك: إنهم لهم المنصورون، أي أن الله تبارك وتعالى ناصر دائما وأبدا عباده، وأن العاقبة دائما تكون لهم، وأن العاقبة للمتقين كما قال رب العالمين: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ولهذا قال الشيخ عليه رحمة الله عند هذه الآية الكريمة: وهذه بشارة عظيمة لمن اتصف بأنه من جند الله، من جند الله على الحقيقة. وميزنا بين من كان كذلك وبين من كان كاذبا مدعيا، والفيصل بين هؤلاء وأولئك هو مدى الالتزام والاستقامة على أوامر الله تبارك وتعالى، على ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن أعمال هؤلاء هي التي تشهد على حقيقة أمرهم، ولا يحتاجون إلى أن يفصحوا عن هذا الأمر أو أن يدعوه، أعمالهم تدل على حقيقتهم، كما قالت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها لما سئلت عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام، قالت: كان خلقه القرآن، ما جاء في هذا الكتاب تجسد في حياة نبينا عليه الصلاة والسلام وظهر على أقواله وأفعاله وأحواله، كان قرآنيا ربانيا عليه
الصلاة والسلام. ثم قال بأن كانت أحواله مستقيمة وقاتل من أمر بقتالهم أنه غالب منصور، أي أن الله تبارك وتعالى هو الذي ينصره وهو ناصر لعباده المؤمنين. ثم قال عليه رحمة الله: ثم أمر رسوله بالإعراض عمن عاندوا. وهذا هدي رباني قويم، أن صاحب الحق والداعي إليه لا ينبغي له أن يوقفه المعاند والمكابر والمعارض والطاعن، لا ينبغي أن يثنوه عن دعوته، ناهيك أن يوقفوه في دعوته، لا بد عليه أن يكون ماضيا فيها مستمرا عليها، لأنه مأمور بذلك. ومن آفات العاملين أنهم يوقفون أعمالهم، أنهم يوقفون أعمالهم، وهذه آفة من الآفات. ما أكثر الذين ينشطون في البدايات ويجتهدون في أول الأمر، ثم سرعان ما يفشلون وسرعان ما يتوقفون ويتقاعسون وقد ينتكسون عياذا بالله تبارك وتعالى. نبينا صلى الله عليه وسلم كان من هديه أنه إذا شرع في عمل لا يتركه، أنه إذا شرع في عمل مما يتقرب به إلى الله جل وعلا لا يتركه. بعض الناس يبدأ في عمل الخير ويجتهد فيه، ثم بعد مدة قليلة كانت أو كثيرة يتوقف ويتعطل عن هذا العمل. أحدث شيء؟ أصبح هذا العمل الذي كان من أعمال البر أصبح من أعمال الشر والفساد؟ هذا العمل الذي كان سنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام أصبح بعد ذلك بدعة من البدع حتى يترك؟ ولهذا لا ينبغي على الإنسان أن يكلف نفسه من الأعمال إلا ما يطيق، إلا ما يطيق. وطاقته في العمل أنه يقدر عليه، يعني أولا في الشروع فيه، ويقدر على الاستمرار عليه، يقدر على أنه يستمر فيه، يعني يدير هذا في حسابه قبل أن يبدأ في عمله. والصحابة رضي الله تعالى عنهم رباهم نبينا عليه الصلاة والسلام على هذا الأصل العملي السلوكي العظيم، فكانوا لا يوقفون عملا من صالح أعمالهم. وكلكم يعلم حديث أو قصة عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، لما جاء يسأل النبي عليه الصلاة والسلام أنه يجد في نفسه قوة على الصيام، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام وكان بالمؤمنين رؤوفا رحيما، وكما مر معكم في شرح صحيح الإمام البخاري من حديث مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وصفه مالك بأنه قال وكان بنا رفيقا رحيما، كان بنا رفيقا رحيما، يرفق بأصحابه ويرحمهم حتى في مثل هذه الأمور. سأله عن الصيام قال تصوم 3 أيام من كل شهر، تصوم 3 أيام من كل شهر، وهذه سنة، والمواظبة عليها فيها خير عظيم. والحكمة من ذلك، يعني من الثلاث، الحكمة من ذلك أن الحسنة بعشر أمثالها، ومن واظب على مثل هذا الصيام جاء ربه يوم القيامة كأنه صام الدهر كله، كأنه صام عمره. في الكتاب الذي هو عنده جل وعلا قال: يا رسول الله، إني أطيق أكثر من ذلك، يعني قال له زدني، إني أطيق أكثر من ذلك. قال: فصم 2 والخميس من كل أسبوع، 2 في الأسبوع، بمعنى يصوم في الأول 3 أيام من كل شهر، في هذا يصوم 8 أيام من كل شهر. فقال: يا رسول الله، إني أطيق أكثر من ذلك، يعني قالوا صم 3 أيام، قالوا أطيق أكثر من ذلك. قال: صم 2 والخميس، يعني صم 3 وزد 2 والخميس على أكثر التقدير. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: صم يوما وأفطر يوما، ذاك صيام داود، ذاك أفضل الصيام عليه السلام، ذاك صيام داود عليه السلام. ثم وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه أفضل الصيام. فلما كبر في سنه وضعف بدنه رضي الله تعالى عنه، أصبح لا يقوى على هذا الصيام، أصبح لا يقوى على صيام يوم وإفطار يوم. والقضية كلها في سنة، ولكن القضية المهمة بالنسبة لعمل الصحابة أنهم كانوا على طريقة نبيهم عليه الصلاة والسلام، إذا بدأوا عملا وشرعوا فيه ما تركوه. فماذا كان يفعل عبد الله بن عمر؟ أصبح بعد ذلك يفطر 10 أيام لا يصومها، يتقوى بها على غيرها، في بعد تلك 10 أيام يصوم 10 أيام أخرى متتالية، يتقوى في بالأيام 10 على أيام صيامه، وما ترك هذا الصيام، وما ترك هذا الصيام. ولهذا ينبغي على العامل أن يكون على هذا الهدي وعلى هذه الطريقة. الله تبارك وتعالى أمر نبيه فقال: فتولى عنهم حتى حين، أمره بالإعراض عنهم، وكذلك أصحاب الدعوات، صاحب دعوة الحق عليه أن يعرض عن المعاندين، وعليه أن يعرض على من يعترض طريقته في دعوته من المبطلين. قال: ثم أمر رسوله بالإعراض عمن عاندوا ولم يقبلوا الحق، وإنه ما بقي إلا انتظار ما يحل بهم من العذاب. لم يبقى لهؤلاء إلا العذاب الذي هو محيط بهم، لأنهم استحقوا عذاب ربهم تبارك وتعالى. ولهذا قال الله عز وجل بعد ذلك: وأبصرهم فسوف يبصرون، وأبصرهم من الإبصار. قال أهل التفسير: له معنيان، المعنى الأول من البصر، يعني أبصرهم سترى العذاب يا محمد، سترى العذاب الذي سيلحقهم بسبب إعراضهم وكفرهم وتكذيبهم، وقيل بمعنى الإنذار من الإمهال، فقول الله جل وعلا وأبصرهم أي أنظرهم أي أمهلهم. القضية قضية وقت، وسيأتيهم عذاب ربهم تبارك وتعالى. وقوله جل وعلا بعد ذلك فسوف يبصرون، هذا فيه تهديد من رب العالمين لهم. قال بعد ذلك وأبصرهم فسوف يبصرون. قال الشيخ عليه رحمة الله من يحل به النكال، بسم الله، من يحل به النكال فإنه سيحل بهم. استحقوا عذاب الله تبارك وتعالى، سيأتيهم هذا العذاب. فإذا قال بعد ذلك فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذر. قال الشيخ فإذا نزل بساحتهم أي نزل عليهم قريبا منهم، والساحة هي الفناء، الفناء الذي يكون قريبا من الدار، وهذا لأن العذاب إذا حاق بهم فإنه سيقع عليهم، وهذا من بيان قرب العذاب منهم من منازلهم ومن دورهم. وهذا لفظ تستعمله العرب وتعبر به على مثل هذا، إذا قال قائل لعدوه سأنزل بساحتك أي سأدخل أرضك، سأدخل عليك أرضك وسأقتحمك في عقر دارك، وهذا من قبيل قول النبي عليه الصلاة والسلام لما غزا اليهود غزوة خيبر، لما غزا يهود خيبر، لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام خيبر ماذا قال؟ قال إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذر. إن أي النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من أصحابه من جند الله، جند الله على الحقيقة، فساء صباح المنذرين يعني سيهزمون بإذن الله تبارك وتعالى. وكذلك كان الحال، وبمجرد ما سمع اليهود بقرب النبي عليه الصلاة والسلام من حصنهم إلا لاذوا بالفرار إلى دورهم ومغاراتهم كما تفر الجرذان. والله تبارك وتعالى مكن نبيه منهم وغنموا غنائم كبيرة في هذه الغزوة، غزوة خيبر، التي ما كانت النبي صلى الله عليه وسلم أول ما دخل المدينة تعاهد مع اليهود، دار معاهدة بينه وبين اليهود، والنبي صلى الله عليه وسلم ما غدرهم، وليس منه الغدر عليه الصلاة والسلام، والمعاهد له حرمته، المعاهد يصبح كالمسلم في عصمة دمه وماله، لا يجوز أن يتعدى عليه لا على نفسه ولا على ماله لأجل هذا العهد. أمر العهد عند الله تبارك وتعالى عظيم، ولهذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفى بعهده معهم حتى غدروا في غزوة الأحزاب. فلما غدروا غزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان في ذلك خير عظيم. يقال في مثل هذا رب ضارة نافعة. ضارة هذه الخيانة التي كانت من اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم نالوا جزاءها بعد ذلك. فلما دخل عليهم قال: إنا إذا نزلنا على أو بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قال الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى: فساء صباح المنذرين، لأنه صباح الشر والعقوبة والاستئصال، لا خير فيه بالنسبة لهم. ساء أي لما سيأتيهم به هذا الصباح، ونحن لا عقيدة عندنا أننا لا نسب الوقت أو الدهر أو الزمن، وهذا ليس من باب اللعن أو السب. بعض الناس يسب الصباح ويسب المساء ويسب الليل، وهذا غير جائز، لأن كما جاء في النبي كما جاء في الحديث أن الله تبارك وتعالى هو الدهر كما قال عليه الصلاة والسلام. فلا يجوز أن تسب الزمن أو تسب الدهر بأن تسب الليل أو تسب النهار أو تسب الصباح. والأصل في المؤمن أن لا يكون لعانا ولا سبابا، أن لا يكون لعانا ولا سبابا. أما الذين يظنون أو يعتقدون أن بعض اللعن أصبح عادة عند الناس، أو الاستعمار أثر في الناس كما يقول بعضهم، فإذا كان كذلك الناس لا يؤاخذون لأجل ذلك ولا تنطبق عليهم أحكام ذلك، هذا زور وبهتان، ليس من العلم في شيء، وليس من دين الله تبارك وتعالى في شيء. اللعن والسب إذا كان لدين الله تبارك وتعالى أو لله عز وجل أو لنبيه عليه الصلاة والسلام فإنه كفر يخرج صاحبه من هذه الملة، يخرجه عن دائرة الإسلام، ويكفر صاحبه كفرا عينيا، هذا الذي أجمع عليه العلماء، هذا الذي أجمع عليه العلماء، وعلى رأسهم أئمة المالكية، وعلى رأسهم إمام دار الهجرة عليه رحمة الله تبارك وتعالى، لا خلاف بين العلماء في هذا. وبالتالي من جاء بعدهم وخالفهم في قولهم فلا عبرة بقوله، كما هو قول ومذهب المرجئة ومن ذهب مذهبهم في هذا الباب. ففرق بين هذا، بين السب واللعن، وبين الإخبار، وبين الإخبار على سوء الحال أو سوء المآل، هذا سيصيبهم هذا العذاب الذي استحقوه عقاب من الله تبارك وتعالى لهم. ومن رحمة الله عز وجل بهم أنه أنذرهم، والإنذار في اللغة هو الإعلام بالتخويف، الإعلام بالتخويف. هناك الإنذار وهناك البشارة، وهناك البشارة، والبشارة عكس الإنذار. البشارة إعلام بما يسر ويفرح، كما ذكر الشيخ في الآية السابقة قال: هذه بشارة عظيمة لمن اتصف بأنه من جند الله. والله تبارك وتعالى يبشر المؤمنين وينذر الكافرين والمخالفين والمعاندين. والله تبارك وتعالى أرسل رسله مبشرين ومنذرين كما وصفهم ربنا جل في علاه، رسلا مبشرين ومنذرين. قال: فساء صباح المنذرين، لأنه صباح الشر والعقوبة والاستئصال، الاستئصال بأن يجتثهم الله تبارك وتعالى، وهذا بإهلاكهم. والله تبارك وتعالى سلط أنواعا من العقوبات على من استحق عذابه في الدنيا، منهم من أهلكهم بالريح التي أتت عليهم فلم تبقي كافرا منهم، ومنهم من أهلكهم بالصيحة، صيحة من ملك واحد يصعق لأجلها. الآن في وقتنا فيه ما يعرف بالقنابل الصوتية، تعرفوا القنابل الصوتية؟ تعرف هذا قنابل صوتية، قنابل تحدث صوت، هذاك الصوت فيه إهلاك، فيه إهلاك. هذا خلق من خلق الله عز وجل، ملك من ملائكة الرحمن يصيح صيحة واحدة فيهلك من شاء الله تبارك وتعالى بسبب هذه الصيحة بأمر الله جل وعلا. ومنهم من قلب الله جل وعلا عليهم أرضهم وديارهم فجعل عاليها سافلة ولم يبقي منهم أحدا، ومنهم من أهلكهم بالطوفان، ومنهم من أهلكهم الله جل وعلا بالطوفان، المياه أتت عليهم جميعا، ومنهم من يهلكه الله تبارك وتعالى بجنده وبحزبه من أوليائه المتقين، كما وقع لقريش، كما وقع لقريش. أبو جهل في غزوة بدر جاء متفاخرا متكبرا ظانا أنه سيستأصل النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، فاستأصله الله جل وعلا وأهلكه وقتل في هذه الغزوة، وديس بحوافر الخيل. وهكذا عذاب الله جل وعلا بمن يستحقه من أمثال هؤلاء. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله، ثم كرر الأمر بالتولي عنهم وتهديدهم بوقوع العذاب، كرر الأمر في قوله تبارك وتعالى، في قوله تبارك وتعالى: وتولى عنهم حتى حين. قالها بعد قوله: وإن جندنا لهم الغالبون، قال بعد ذلك: فتولى عنهم حتى حين، للنبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا تسلية لقلبه بهذا الوعد، ووعد الله صادق بهذه البشارة، أي لا تحزن يا محمد فإنك أنت الغالب، لا تحزن يا محمد فإنك أنت المنصور، ووعد الله جل وعلا حق. قال له بعد ذلك: فتولى عنهم حتى حين، اتركهم وأعرض عنهم. ثم قال بعد ذلك: فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتولى عنهم حتى حين، وتولى عنهم حتى حين، أي حتى يأتيهم هذا العذاب المقيم، وأبصرهم فسوف يبصرون. قال الشيخ عليه رحمة الله: ولما ذكر في هذه الصورة كثيرا من أقوالهم الشنيعة التي وصفوه بها نزه نفسه عنها، يعني وهذا في خاتمة هذه الصورة المباركة، وقد جاء جاء في هذه الصورة الكثير من تلك الأوصاف القبيحة التي وصف بها هؤلاء ربهم تبارك وتعالى. وصفوه بما لا يليق، وصفوه بما لا يليق به جل وعلا. نسبوا إليه الولد وجعلوا ولده أنثى، وصفوا ملائكته بما لا يليق كذلك، وما إلى ذلك من هذه الأوصاف. وهذا من بديع كلامه تبارك وتعالى بعد هذه الأوصاف التي وردت في هذه الصورة. ختم الله جل وعلا هذه الصورة بتنزيه نفسه، بتنزيه نفسه. والتنزيه بمعنى أن الله تبارك وتعالى ينفي كون هذه الصفات له عز وجل، ينزه نفسه عنها. والتنزيه من التسبيح، فقول الله تبارك وتعالى بعد ذلك فسبحان الله أو سبحان ربك، سبحان ربك، هذا تنزيه. التسبيح بمعنى التنزيه. قال الشيخ أي نزه، أي تنزه وتعالى، تنزه وتعالى رب العزة، تنزه وتعالى عما وصفه به هؤلاء من كل تلك الأوصاف الشنيعة التي لا تليق به. رب العزة قال أي الذي عز فقهر، أي الذي عز فقهر. وصفة العزة لله تبارك وتعالى قال أهل العلم فيها معاني ثلاث، فيها معاني ثلاث، فهو عز الغلبة، وعز غلبة، وعز قهر، وعز امتناع، وعز امتناع. عز الغلبة أن الله تبارك وتعالى غالب على أمره، غالب على أمره، لا يعجزه شيء جل في علاه، وأنه تبارك وتعالى قاهر فوق عباده. وامتناع بأن الله تبارك وتعالى يمتنع في حقه أن يمس بسوء، يمتنع أن يمس بسوء، ولا يقدر على هذا مخلوق من مخلوقاته. ومن سوى الله جل وعلا كلهم مخلوق، من عظم منهم، من عظم منهم أو من صغر. ومن مخلوقات الله جل وعلا من عظمته لا يعني لا يعلمها إلا الله عز وجل، وهو مخلوق من مخلوقات الله، وهو مخلوق من مخلوقات الله، ملك من ملائكة الرحمن جل وعلا، السماوات والأرض في كفه كالحلقة، في كفه كالحلقة، هذا خلق عظيم. عرش الرحمن الذي هو أعظم المخلوقات على الإطلاق، لا يحمله من الملائكة إلا ثمانية، إلا ثمانية، وهي ملائكة عظام لا يعلم عظمتها إلا العظيم المتعال تبارك وتعالى. لا هذه المخلوقات ولا من دونه يصل ربنا تبارك وتعالى أو يمس الله تبارك وتعالى بسوء مهما كان. قال الذي عز فقهر، فقهر كل شيء، واعتز عن كل سوء يصفونه به، واعتز عن كل سوء يصفونه به. ولهذا المنافقون الذين ما قدر الله جل وعلا حق قدره من إرجافهم ومن افترائهم وكذبهم وظلمهم وجورهم. قال قائلهم: إذا رجعنا المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل. إذا رجعوا إلى المدينة لا يخرج الأعز منها الأذل، يعني الأعز اللي هو عبد الله بن سلول رأس النفاق في المدينة، يخرج الأذل الذي هو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مدينته، من مدينته. فأنزل الله جل وعلا على نبيه: ولله العزة، وبعد ذلك ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلم. هؤلاء لا يعلمون هذه الحقائق لأنهم لا يعرفون ربهم تبارك وتعالى المعرفة الحقة، لأن العلم بالله على الحقيقة يورث الخشية منه، يورث الخشية منه، هذه الخشية التي تجعلك تستقيم على أوامره جل وعلا وتخاف من معصيته وتجتهد في طاعته، هذا كله بالعلم، العلم الذي أشرفه على الإطلاق هو العلم بالله تبارك وتعالى. فوصف الله عز وجل هؤلاء بعدم العلم ولكن المنافقين لا يعلمون. ثم قال بعد ذلك: وسلام على المرسلين، وسلام على سبحان ربك رب العزة عما يصف. وذكر الله تبارك وتعالى في هذه الآية صفة من صفاته العظيمة، صفة الربوبية له عز وجل، وكررها: سبحان ربك رب العزة عما يصف. والربوبية، الربوبية على نوعين: ربوبية خاصة في قوله ربك، ربوبية خاصة، وربوبية ربوبية عامة وربوبية خاصة. ربوبية عامة هذه الله جل وعلا رب الخلائق كلها، رب الخلائق كلها بالقهر والكبرياء جل في علاه، والربوبية الخاصة بمعنى التربية، أي أن الله جل وعلا يعتني بعباده الذين شرفهم بهذه النسبة إليه، بهذه النسبة إليه. أما الرب في الثانية في قوله رب العزة، قال أهل العلم هنا بمعنى الصاحب، أي صاحب العزة، أي صاحب العزة، وليس بمعنى الصفة، وهذا يطلق، وهذا يطلق في لسان العرب، وهذه الصفة جاءت في القرآن بمعاني منها هذا المعنى، وقالوا أنها جاءت بمعنى الصاحب إلا في هذه الآية، بمعنى الصاحب إلا في هذه الآية رب العزة، أي صاحب العزة تبارك وتعالى عما يصفون، أي يصفه به هؤلاء الكافرون. قال: وسلام على المرسلين. قال الشيخ: لسلامتهم من الذنوب والآفات وسلامة ما وصفوا به فاطر الأرض والسماوات. الله جل وعلا بلغهم هذا السلام، بلغهم هذا السلام لأجل هذه السلام. ولما كان الحديث عن تنزيهه عما وصفه به الكافرون، هؤلاء ليسوا منهم، الكافرون يصفون الله جل وعلا بما لا يليق به، وهذا من كفرهم. أما هؤلاء فهم سالمون من مثل هذه القبائح، فلا يصفون الله تبارك وتعالى إلا بصفات الكمال، لا يصفونه إلا بصفات الجلال والجمال التي وصف بها نفسه أو وصفه بها نبيه عليه الصلاة والسلام، ولا يتعدون في هذا الباب، ولا يتعدون في هذا الباب. وباب هذا الباب الأسماء والصفات معلوم أنه توقيفي، معلوم أنه توقيفي، لا نصف ربنا جل وعلا إلا بما ثبت في الكتاب والسنة. وها هنا فائدة بمناسبة وأنا أتحدث جاء في ذهني كلام أحد المرجفين المفتونين بأنفسهم وبما يظنون أنهم أوتوا به من علم، وهو لا شيء، سراب في سراب، لأن العلم على الحقيقة ما كان مأخوذا عن الأكابر، ما كان مأخوذا عن الأكابر. نحن في هذا الباب، وهذه قاعدة في هذا الباب، في باب الأسماء والصفات، نقول أنها توقيفية، يعني لا بد أن يكون دليلها من كتاب أو سنة، دليلها من كتاب أو سنة. ومع هذا الدليل من الكتاب والسنة فهم سلف هذه الأمة، فهم سلف هذه الأمة، مثلا في صفة من الصفات، مثلا في صفة من الصفات وردت في نص من النصوص، صفة العسل، هذه التي جاء ذكرها في الحديث الصحيح، والعلماء جميعا قالوا أن هذا من باب الإخبار وليس من باب الصفات، هذا من باب الإخبار وليس من باب الصفات. يعني ما وجد من السلف فيما نعلم وفيما رجعنا إليه مما أثر من كتبهم ومن علمهم أن أحدا من السلف قال من صفات الله جل وعلا العسل، من صفات الله جل وعلا العسل. أحد المتفيقهين من جماعة الكل وما عليه تدل دار مقالة طويلة عريضة في الرد على الشيخ عبد الله البخاري حفظه الله ووفقه لكل خير، لما قال بقول السلف في هذه المسألة وأنها ما أثر عن السلف أن هذه صفة، أجابه وبغير مناسبة أن الحديث حج بنفسه وما إلى ذلك، يعني ما نحتاجوش إلى كلام السلف ولا نحتاج إلى فهم الأئمة، معليش الحديث هذا أصل حج في بنفسه، لا غبار في ذلك ولا مرية في ذلك، ولكن حج بنفسه ليس على أمثالي وأمثالك، حج بنفسه على من لا يتهمون في فهمهم ولا يتهمون في علمهم. هؤلاء الحديث حجة في نفسه، وإذا قالوا في الحديث بكذا أو كذا وفهموا منه كذا وكذا فلا نترك فهمهم لفهم غيرهم، احنا لا نترك فهم هؤلاء الكبار أصحاب العقول النيرة لفهم غيرهم، لربما ما لا يعرف حتى اسمه، هذوك خاتم شغل بالكنية أبو القعقاع وأبو المسمار وأبو كذا، يمشوا بالكنة ما عندهمش حتى الشجاعة باش، وهكذا جماعة الفيسبوك وغيرهم بالكنية نتاعو ويلا طايح في عباد الله، ما ترك عالما ولا عابدا ولا تقيا ولا نقيا إلا وناله بسوء كلامه وقبيح عباراته ويسألون. والله الذي لا إله غيره كل واحد خط بيمينه كلمة فيها سوء وفيها تعدي وفيها ظلم على مسلم واحد فإنه يأتي يوم القيامة يحمل وزرها. ويا ويل من كان خصمه يوم القيامة أولياء الله من علماء هذه الأمة وأئمة السنة، يأتي يوم القيامة هذا خصمه، هذا العبد طعن فيه، اتهمه في دينه، وصفه بالأوصاف الشنيعة كما فعل هذا الدعي في وصف الشيخ البخاري بمثل تلك الأوصاف التي لا يفعلها ولا يفعل مثلها إلا من كان من أمثاله، إلا من كان من أمثالهم كما وصفهم جزاه الله خيرا أسد السنة المصري الشيخ رسلان حفظه الله تبارك وتعالى. المهم هذه جملة اعتراضية. قال الشيخ: وسلام على المرسلين لسلامتهم من الذنوب والآفات وسلامة ما وصفوا به فاطر الأرض والسماوات. ثم قال: وهذه خاتمة هذه الصورة المباركة العظيمة، والحمد لله رب العالمين. قال الشيخ: الألف واللام للاستغراق، الألف واللام للاستغراق، يعني فجميع أنواع الحمد من الصفات الكاملة العظيمة والأفعال التي ربى بها العالمين وأدر عليهم فيها النعم وصرف عنهم بها النقم ودبرهم تعالى في حركاتهم وسكونهم وفي جميع أحوالهم كلها لله تعالى، يعني له الحمد كله، له الحمد كله جل وعلا، وهو الذي يحمد على كل شيء، وهو الذي يحمد على كل شيء، لا يحمد على سوء سواه. الإنسان يبتلى بما يضره ورغم ذلك يحمد الله تبارك وتعالى، يحمد الله جل وعلا. وهذا هذه الصفة في حق الله تبارك وتعالى. فهو المقدس من فقال بعد ذلك: فهو المقدس عن النقص المحمود بكل كمال والمحبوب المعظم، ورسله سالمون مسلم عليهم، والذي سلم عليهم هو رب العالمين تبارك وتعالى الذي من أسمائه السلام، ومن اتبعهم في ذلك وله السلامة في الدنيا والآخرة، يعني من كان هذا حاله له السلامة في الدنيا والآخرة. لما سلم من الآفات، لما سلم من الآفات كلها وأشدها وأقبحها وأخطرها آفات القلوب، وأخطرها ما تعلق بالاعتقاد والإيمان، سلم من هذه الآفات، سلم من الشرك، سلم من التأويل، سلم من الأباطيل التي وقع فيها غيره من أهل الضلالات ومن أهل الأهواء. فمن كان هذا حاله، يعني السلامة، جوزي بالسلامة كذلك في الدنيا وفي الآخرة، والسلامة في الآخرة من عذاب الله تبارك وتعالى، فهو سالم منعم، وأعداؤه لهم الهلاك والعطب في الدنيا والآخرة. هذا تمام ما قاله الشيخ عليه رحمة الله في هذه الصورة. تم تفسير صورة الصافات. قال: في السادس من شوال سنة 1300 43 على يد جامعه وكاتبه عبد الرحمن بن ناصر السعدي، وصلى الله على محمد وسلم تسليما، والحمد لله بنعمته تتم الصالحات. رحمة الله جل وعلا عليه وأجزل له المثوبة في الدنيا والآخرة ورفع منزلته وقدره في عليين وجعله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. بقي أن نذكر شيء من الفوائد المتعلقة بخاتمة هذه الصورة المباركة، نؤخره للحلقة للدرس القادم، ولنشرع بعد ذلك في تفسيره لصورة قاف والله نسأل لصورة صاد والله نسأل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هل بقي
هذا قال كيف نجمع بين
يعني بعض المباح يتركه لله، قد يكون من باب الزهد فيه، قد يكون من باب الورع، قد يكون من باب ترك المباحات للتفرغ لما هو أفضل منها من أنواع العبادات. ما كانش تعارض بين هذا وما جاء في الحديث. الحديث جاء في فضل التوحيد، وجاء في بيان سعة رحمة الله جل وعلا ومغفرته لعباده. الله أعلم. هذا قال صيام الاثنين والخميس بنية اغتنام الغنيمة الباردة، ثم التوقف عن الصيام عندما يطول النهار. هل هذا الفعل خلاف السنة؟ لا، ما هو خلاف السنة. إذا كان من باب اغتنام الغنيمة الباردة عملا بما أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا شيء طيب. ربي يغفر لك، ربي يتقبل منك ويوفقنا وإياك في العمل الصالح، ولكن جعلها في كل باردة، مش باردة هذا العام وبعده. واحد يقول بنية رنع عزاب يا شيخ، بنية التعفف، وبعد إذا تزوجناها وعلى بالك. معليش، نفس الشيء. هل عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية؟ إذا الإنسان وقع بالمعاصي، كلما وقع بالمعاصي كلما ضعف إيمانه، كلما نقص إيمانه. فهمت؟ والله أعلم. هذا يقول أنا أعمل فنان بشركة خاصة، يعني يحب يقول مصر، كلفت بترميم فندق 5 نجوم بجاية. به حال فما حكم العمل بهذه الشركة؟ والله ما أدري، تحتاج منك سؤال. إذا بقيت، إذا وصلت أنك ترمم الحانات والمراقص، يعني نصلي عليك صلاة الجنازة. لا يا أخي، هذه الأمور لا يجوز لك أن تعمل بها. إذا كان الأماكن اللي هي أماكن المعصية مثل هذه الفنادق أو مثل المؤسسات الربوية أو مثل المؤسسات القائمة على الحرام، هذه لا يجوز لمسلم أن يعمل فيها بأي نوع من أنواع الأعمال، لا بناء ولا كهربائي ولا سباغ ولا غيره. والله أعلم. اترك هذا يا أخي، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا. شركة تخدم في هذه الأمور، يا مشاركة إذا يخدم هو في الشركة وبعد يبعثوه لهذا 5 نجوم كشيف يروح يبني به، ولو يخدم هذاك البروج اللي دخل هذاك المكان اللي في هذيك الحالة، يعتبر من الإعانة على المنكر. والله المستعان. وهذا ويقول كذلك سائلة تسأل عن حكم الذهاب إلى الطبيب النفسي، وهل يجوز شرب الدواء بعد الجلسات المتكررة عنده؟ والله الأصل أننا لا نحتاج لأمثال هؤلاء الأطباء النفسانيين، إلا إذا كانت في حالات، هذه الحالات حالات أمراض عضوية يعني متعلقة بالعقل، فهذه ربما ما أدري هذه نفس التخصص ولا غير، يعني الأمراض العقلية أظن يختلف عن الأمراض النفسية. أما لأجل الأمراض هذه النفسية، قال إنسان عنده قلق ولا إنسان عنده اكتئاب ولا ما دام أنها نافعة فاتركها لتنتفع ولينفع بها غيرك، أنت تب إلى الله عز وجل من هذا الفعل ولا تعد بمثله، فنسأل الله أن يتوب علينا وعليك. هذا يقول كذلك: ما حكم قول بعض الناس الله غالب؟ الله غالب يعني على حسب السياق الذي ورد فيه، هذا المقصود أن الله غالب على أمره، ولكن هناك بعض الاستعمالات لهذه اللفظة في غير موضعها، كأن ينصح المسلم أخاه وقع في معصية أو مخالفة يكون جواب الله غالب، وهذا من باب، وهذا يعني إرادها في مثل هذا السياق هو من باب الاحتجاج، من باب الاحتجاج على المعايب أو على المعاصي بالقدر. انت مثل ذاك اللي يقول مكتوب، يقول له يا ولدي اتق الله واترك هذا الفعل وهذا فعل حرام، يقول لك مكتوب، يعتذر بالقدر، قصده بالمكتوب هنا انه هذا شيء قدره الله عليه. صحيح شيء قدره الله عليه ولا ينكر هذا، وهذا عقيدة المسلمين، ولكن لا يجوز لك أن تحتج ولا أن تعتذر بالقدر أبدا. فعلى شيئا في الأمور الأخرى لا تحتج بالقدر، لما في الأمور الأخرى لا تحتج بالقدر، إذا اعتدي عليك أو ظلمت علاش تروح الكوميسارية تجري تشتكي؟ قدرها ربي قدره، صح ولا لا؟ ربي قدره، لا تشتكي، تصبر على القدر، هذا هو الواجب، الصبر على الأقدار المؤلمة. تروح تجري، وفي هذه لما لا تصلي ربي مقدرها، الله يصلح أمور الناس. إذن هذا يعني السياق هو الذي يدل على المعنى. هذا قال: ما حكم تربية العصفور والتجارة به؟ لا حرج إن شاء الله، العصافير اللي تقتنى لأجل الزينة أو لأجل الصوت الحسن أو لأجل أكل لحمه كالحمام والسمان وأخواتهم، تأكل الصرصور، هذه الأنواع كلها يجوز عادي تربيتها من المباح الذي أذن فيه الشرع، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى ذاك الصبي الصغير وعنده ذلك العصفور يحتفظ به ويلعب به، وبعد لما التقاه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ماذا فعل النغير يا عمير؟ لو كان هذا أمر محرم لنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة. البقر كذلك والجمل كذلك معامل الإبل رام كلهم مسجونين، ولولا هذا لضاعت أموالهم، صح ولا لا؟ لضاعت أموالهم، احنا رأهم في السجن وما سلكوش. قبل يومين كنت في المسجد وكنت في بيت أحد الإخوة بعد صلاة العشاء، بعد ما رجعنا الدرس دخلنا للبيت نلقاه داير الدراجة النارية داخل ومع عندهم الجدار الخارجي والفيلا داخل، قال انا ما خليتش الساحة ودخلوا داخل يقعد معاك هذا الموضوع، قال لي: يا شيخ خليناه برا الدواء، سبحان الله، وجدار عالي وابواب واقفال ودخلوا لهم في الليل، وانت تحوس البقر تاعك ولا الغنم تاعك يبقى هكذا او في سجن ما ينبغي. هذا قال: الدنيا كاع شباب ساكن نص وحده مازال ما لحقوش الحوز.
هذا يقول هل يجوز بيني وبينه كان امور يعني شويه خاصه عندنا نسالوا فيها باش نشوف لمثله نقول له مليح ولا نقول له لا انصح. كاين ناس في مساله يجي نقول له انت ما تتاخرش لازم بكره تروح تجيب واحد ثاني. وربما واحد ثاني نقول له انت اياك تفكر ماشي تجيب تفكر انك تجيب واحد ثاني. هل يجوز اقتراض المال حتى تذهب الى العمره؟ ما فيش حرج اذا كان يغلب على ظنك انك قادر على السداد، والا لا تفعل، لان الله عز وجل جعل هذه العباده منوطه بالقدره، القدره الماليه. اذا عندك اعتبر يا اخي الله يتقبل منا، اذا ما عندك تصبر على ذلك، والله عز وجل قد يثيبك اجر العمره الكامله بعمل من الاعمال الصالحه الاخرى. الذي يصلي صلاه الفجر في المسجد ويجلس في مكانه يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس ويصلي ركعتين له اجر عمره، قال النبي صلى الله عليه وسلم.